أن تقدم لهم الدرس 94 بعد 100 الأولى
من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى:
وإن خلط بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما أو طبق الثوب أو لث سويقا بدهن أو عكسه ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ما عليهما فيه،
إلى قول المصنف رحمه الله تعالى:
وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم ويبرأ بإعارته.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع، والآن مع الدرس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وإن خلط بما لا يتميز كزيت أو شنطة بمثلهما أو طبق الثوب أو لث سويقا بدهن أو عكسه ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ما عليهما فيه، وإن نقصت القيمة ضمنها. قال رحمه الله: وإن خلط بما لا يتميز كزيت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذا الفصل في بيان جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالتصرف في الشيء المرصود بخلطه مع غيره، سواء كان ذلك الغير ينفصل عن المرصود أو كان يمتزج معه حتى يصير في الشيء الواحد. ومن عادة العلماء رحمهم الله أنهم إذا بيّنوا أحكام الغصوبات أن يبينوا حكم هذه المسألة، لأن هناك غصبا يترك على حاله، مغصوبا يترك على حاله، وهناك مغصوب يتصرف فيه الغاصب، وهذا الفرض العقلي لا بد من بيان حكمه. وإذا تصرف فيه، إما أن يتصرف في منافع المغصوب وقد تقدم بيانها، وإما أن يتصرف في ذات المغصوب دون إضافة شيء عليه أو نقص شيء منه وقد تقدم بيانه. أما اليوم فالحديث عن الخلط بمعنى إضافة شيء إلى المغصوب. وإذا خلط بالمغصوب غيره فهناك صورتان: الصورة الأولى أن يكون ذلك الغير مما ينفصل عن المغصوب ولا يتصل به، بحيث يمكن أن يفصل كل واحد منهما عن الآخر. الصورة الثانية أن يكون العكس، بحيث يمتزج ويختلط حتى يصير كالشيء الواحد، ويصعب حينئذ تمييز الشيء المغصوب عما خلط به. فأما الصورة الأولى وهي أن يقوم الغاصب بخلط المغصوب بغيره بحيث يمكن التمييز، فمن أمثلتها أن يغصب تمرا ثم يخلط التمر بالبر، فالبر شيء والتمر شيء، وحينئذ لا إشكال في تمكن الغاصب من فصل حق المغصوب منه عن حقه هو. فنقول له: يلزمك حينئذ أن تفصل المغصوب عما خلطته به وترده إلى صاحبه. في هذه الحالة إذا خلط المغصوب بشيء يمكن تمييزه عندنا حكمان: الحكم الأول أنه مطالب بالتمييز، والحكم الثاني وهو متعلق بالحالات الخاصة وهي التي لا يمكن فيها التمييز إلا بمشقة وكلفة وأجرة وعمل. فإن أمكن التمييز بأن يقول الغاصب: أنا أميزهم، كرجل اغتصب أرزا وخلطه ببر وكان الأرض مثلا نصف والبر نصف، فشيء يسير يمكن فصله وفصل بعضه عن بعض. لكن لو اغتصب مثلا 10 آصع من البر بعشرة وخلطها بعشرة في آصع من الأرض، هذا يحتاج إلى مشقة وعناء وإلى عمل وإلى وقت وإلى زمان، نقول تستأجر من يقوم بذلك ويلزم الغاصب بدفع القيمة. لماذا؟ لأن الأمر بالشيء أمر بلازم، ولما كان كنا مأمورين برد هذا المغصوب إلى صاحبه وتوقف هذا الرد وإبراء ذمة الغاصب على استئجار من يقوم به، لزمه أن يستأجر وأن يرد الحق إلى صاحبه ولو كلفه ذلك قيمة المغصوب أو أكثر. فلو فرضنا أن تمييز المغصوب عن عما خلط به يكلف 100 وقيمة المغصوب 80، يقال أنت ملزم بالفصل حتى ولو كانت القيمة أكثر، لأنه جناية يد يلزمه ضمانها، كما تقدم معنا في أجرة رد الشيء المغصوب إلى ما وصله. الحالة الثانية وهي أن الصورة الثانية، هذا بالنسبة للصورة الأولى أن يخلط الشيء المغصوب بما يمكن تمييزه، والحكم فيها واضح، والسبب في عدم ذكر المصنف رحمه الله لهذه الصورة ظهور الحكم فيها ووضوحه. أما إذا خلط المغصوب بشيء لا يمكن تمييزه عنه فهذا يأتي على أحواله، ففي بعض الأحوال تكون عين المغصوب موجودة ولكنها تمتزج مع الشيء الذي اختلطت فيه من جنسها، كزيت بزيت وأرز بأرز وبر ببر وتمر بتمر من نوع واحد، فحينئذ عين المغصوب موجود، عين المغصوب موجودة، ولكن لا نعرف أو لا نتمكن من فصل حق الغاصب من حق المغصوب منه. الصورة الثانية أن يكون الخلط بشيء ليس من جنس المغصوب، كأن يخلط مثل ما ذكر المصنف الدهن بالسويق، لذا الدهن بالسويق، فحينئذ الدهن شيء والسويق شيء، لكنهم حينما خلطا مع بعضهما صار كالشيء الواحد، وكمن اغتصب سمنا فصنع به طعاما، وكمن اغتصب دهنا من زيت ونحوه فصنع فقل به طعاما أو نحو ذلك، ففي هذه الحالة يكون الحكم مخالفا للمسألة الأولى. إذا خلط المغصوب من جنسه، كأن يجعل الزيت مع الزيت والأرز مع الأرز والتمر مع التمر، فحينئذ إما أن يكون الشيء الذي أدخله على المغصوب أغلى ثمنا وأجود، وإما أن يكون مثله في الجودة والثمن، وإما أن يكون أردأ منه، كرجل أخذ منك صاع لترا من زيت الزيتون ووضعه مع لتر آخر من زيت الزيتون، إما أن يكون مثله في القيمة والجودة والرداءة من نوع واحد قيمتهما واحدة، وإما أن يكون أغلى منه وأجود منه الذي هو حق الغاصب، أو يكون حق المغصوب أغلى وحق الغاصب أغلى. فإذا خلطه بمثله وكان بصفة واحدة وثمن واحد، فحينئذ قال طائفة من العلماء يجب على الغاصب أن يرد قدر المغصوب، فلو اغتصب صاعا من تمر وخلطه بصاع ثاني نقول له خذ من هذا المخلوط صاعا واحدا. وحينئذ يرد السؤال، فقه المثل يقوم على أن الغاصب له حق والمغصوب منه له حق، وكلا الحقين مشترك في الصاعين، فلو أننا قلنا لصاحب المغصوب خذ الصاعين ظلمنا الغاصب، ولو قلنا للغاصب خذ الصاعين بقي الغصب كما هو وظلم كما هو، فالعدل أن يقال رد إلى صاحب العين المغصوبة قدر ما اغتصبته صاعا أو لترا إذا كان الزيت أو نحوه. فإذا رده ربما يعترض المعترض ويقول إننا لم نرد عين المغصوب، لأن الذي رد المغصوب ومعه حق الغاصب، فالجواب أنه رددنا عين المغصوب ورددنا مثله، والضمان في الغصب إما أن ترد الشيء المغصوب أو ترد ما هو مثل له. فلو أنه اغتصب صاعا وخلطه بصاع آخر وامتزج الصاعان, اختلط الصاعان مع بعضهما, اختلط مع بعضهما, فإنه حينئذ لو أنك أخذت صاعا من هذا المخلوط وقدر نسبة المغصوب النصف, فالنصف الثاني يعتبر بمثابة المثلي للمغصوب لأنه مثله في الجودة ومثله في القيمة والسعر, فليس هناك ضرر. يقول لك قائل طيب لماذا عدلت إلى المثلي؟ تقول لأنه تعذر العين وتعذر أن نضمن العين فنلزمه بضمان المثل, والشريعة تلزم بالعين متى أمكن ردها وتلزم بالمثل إذا تعذر رد العين. وهذا هو المذهب الصحيح أنه إذا خلط الصاع بصاع مثلي وجب ضمان الصاع من المخلوق, إذا اتفقا جودة ورداءة اتفقا قيمة فحينئذ يضمن صاحب الحق بقدر حقه قل أو كثر. الحالة الثانية, هناك من العلماء طبعا من يقول يخير الغاصب, ونقول له أنت بالخيار, إن شئت أخذت صاعا من هذا الذي اختلط, وإن شئت طالبت بالمثلي من خارج المخلوط. ولكن الصحيح ما ذكرناه أنه يضمن له حقه لأنه إما أن يأخذ العين أو يأخذ المثل. وعندنا قاعدة وهي أنه لا يصار إلى البدل متى ما أمكن الرجوع إلى العين, يعني ما دام أن الإمكان نرجع إلى العين ونستوفي منها الحقوق لا يمكن أن ننتقل إلى البدل والمثل. وهنا لو قلنا له أعطه صاعا مثل الصاع الذي أخذته فإنه يضمن البدل ولا يضمن الذات, ولا شك أنك لو ضمنت بعض الذات أفضل من ضمان أن يكون الضمان خارجا عن الذات كلها. ولهذه القاعدة دليل سنبينه إن شاء الله في قصة حكومة سليمان عليه السلام مع داود في قضية الغنم, حيث إن الله تعالى صوب حكم سليمان لمراعاته لهذه القاعدة. طيب الحالة الثانية, أن يكون الشيء الذي أدخله على المغصوب أجود من الذي اغتصبه. مثال ذلك لو أخذ أرزاً وخلطه بأرز أجود وأفضل من الأرز الذي أخذه, كأن يكون مثلا الأرز الذي أخذ الكيلو من بخمسة والأرز الذي خلطه به من نفس النوع ولكن القيمة عشرة, فحينئذ يكون الخلط بما هو أجود وبما هو أغلى ثمنا, فما الحكم؟ قال بعض العلماء إذا خلط الأرز أو الدقيقة أو التمر ونحو ذلك بما هو أجود منه ننتقل إلى المثل وتصبح عين المغصوب لأنه ما يمكن فصله, فحينئذ نقول له انتقل إلى مثل ونترك الاثنين للغاصب, يعني العين المغصوبة الذي هو الصاع المغصوب مع ما هو أجود منه مما خلط يترك للغاصب, ونقول للغاصب ابحث عن مثل لما اغتصبته وهو صاع معادل الصاع الذي أخذته في الصفة والقيمة. هذا ماذا بعض العلماء. وقال بعض العلماء إنه يلزم الغاصب بدفع صاع من المخلوط الذي فيه الجيد الذي له, فإن أبى فرض عليه ذلك, هذا إذا رضي المغصوب منه. فإذا أمرنا بذلك يكون نلزمه بأخذ صاع من هذا المخلوط حتى ولو كان أجود. وحينئذ يرد السؤال كيف نلزم الغاصب بدفع شيء من حقه مع أنه أجود؟ قالوا ألزمناه بدفع الصاع من هذا المخلوط لأن العين موجودة فيه, حقي الذي اغتصب مني وهو الصاع موجود في الخلط, فإذا ألزمناه بدفع صاع كان بعض العين مضمونا, فيبقى الزائد بقدر الصاع مما يؤخذ من المخلوط وهو ملك لصاحبه لأنه هو الذي تسبب في الخلط, فتصبح زيادة يستحقها صاحب المال لأنها من تصرفات الغاصب التي فيها الحمد والعدوان. وقد بينا يعني كأن الغاصب هو الذي جنى على نفسه وهو الذي يتحمل مسؤولية جنى, ما أحد أمره بالخلط ويده يد عادية لأنها دخلت على مال الغير ورضي بإتلاف ماله بإدخاله مع مال الغير يتحمل مسؤولية الضرر في النقص الحاصل على ماله. ونقول حينئذ يلزمك أن تدفع الصاع ويلزم المغصوب منه. قالوا فلو امتنع المغصوب، هنا السؤال، لو قال المغصوب لا أريد وأريد صاعا مثل صاعي من غير المخلوق، فهل يطاع ويلزم بضمان المثل؟ قولان للعلماء، الصحيح أنه لا يطاع وأنه يلزم بأخذ الصاع من مغصوب منه، يعني من المخلوق. السؤال الذي يرد، لماذا ألزمنا؟ لأنه تبقى العين وتبقى اليد في القدر الذي سيكون في داخل الصاع، هذا الوجه. والوجه الثاني أن الأجيد وجود الجيد والأفضل إنما هو حقه وزياده، فكونه يقول لا آخذ ليس له موجب شرعي. إذا قال لا آخذ نوع من التفريق، فلو قال أريد مثلا من خارج صار فيه ضرر على المالك، لأنه في هذه الحالة إذا يذهب ويتكلف شراء الصاع من خارج وحقه مضمون والجود الجيد فيه المثل وزيادة، فليس هناك من مظلمة حتى يقول أريد الغير، فيجد حينئذ إعطاؤه الصاع من المخلوق الذي هو أجود. إذن في حالة الاستواء وفي حالة الأجود يطالب الغاصب بدفع قدر مال المغصوب سواء رضي المغصوب منه أو لم يرضى. لكن لو كان أرضى، لو خلطه بما هو أرضى، فقال بعض العلماء لو خلط الزيت بزيت أرضى منه أو الحب بحب أرضى منه أو نحو ذلك، فإننا نقول يضمن له مثل ما أخذ ولا يعطيه من الخلط، لأنه في هذه الحالة أتلف، فأنه أتلف وكأنه استهلك العين. وقال بعض العلماء يطالب بأخذ الموجود ويضمن له قدر النقص من المال نفسه أو من نفسه، وهذا هو الأقوى والصحيح. في الثلاث صور حكمنا بالضمان من نفس المال، وهذا راجع إلى القاعدة التي ذكرناها أن الأصل بقاء اليد حتى يدل الدليل على رفعها وتحويلها إلى المثل أو القيمة. ما هو الدليل على أننا نلزم المقصود منه بأخذ عين ماله سواء كان في حال الجودة أو الرداءة أو حال المثلية؟ الدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما وقعت قضية داود وسليمان، قضية داود وسليمان رجل عنده غنم، جاءت الغنم في الليل ورأت في مزرعة رجل فأفسدت الزرع، فاختصم إلى داود عليه السلام، فنظر داود عليه السلام فوجد أن قيمة الغنم، أن قيمة الزرع تعادل قيمة الغنم، يعني لو فرض أن الزرع قيمته 100 فالغنم قيمتها 100، فحكم عليه السلام بأن صاحب الأرض يملك الغنم، وأثبت هذا الحكم من جهة أن صاحب الغنم مالك لها متحمل لمسؤوليتها ولكل ما يشاء من الضرر منها، ثم ألزمه بضمان حق صاحبه فحكم بالغنم لصاحب الزرع. فلما خرج من عند داود قال سليمان لو كان الأمر إلي لقضيت في هذا بغيره. قيل وما تقضي؟ قال أقضي بأن صاحب الغنم يأخذ الزرع الأرض فيعيد زراعتها ويردها كما كان، وأحكم لصاحب الزرع أن يأخذ الغنم فيحتلبها وينتفع من صوفها حتى يرد له صاحب الغنم أرضه كما كانت، فيرجع صاحب الزرع إلى زرعه وصاحب الأرض إلى أرضه. فالله أثنى على حكم سليمان، والسبب في هذا أن داود عليه السلام حكم بأن الأرض تصبح مستحقة، لأن الغنم تصبح مستحقة لصاحب الأرض، فأخرج ملكية الغنم ونزع يد صاحب الغنم عن الغنم مع أن الغنم ملك له في الأصل، فصوب الله حكم سليمان وجعله أصوب وقال ففهمناها سليمان وكلا أتينا حكما وعلما. وهذا يدل على أن العلماء إذا اختلفوا وكل منهم اجتهد بدليل شرعي فإن الكل مفهم من الله، وكل لا يلام وكل لا يشرب عليه ولا يقبح الخلاف ولا يشنأ ولا ينتقص من مكانته، بل يزيدهما فضلا إلى فضلهم ونبلا إلى نبلهم لأنهم بذلوا ما في وسعهم. فحينئذ لما حكم الله سبحانه وتعالى بأن الغنم تبقى لصاحبها والأرض تبقى لصاحبها أبقى اليد كما هي، وهذا الذي نريد، إبقاء الأصل على ما هو عليه. فأنت إذا نظرت إلى مسألة الغصوبات، الأصل أن هذه العين المغصوبة تبقى ملكا لصاحبها، ولا يحكم بانتقالها إلى الغاصب إلا بدليل. وحينئذ نقول متى ما أمكن رد الزيت أو رد الحبوب أو رد الثمار التي اختلطت بغيرها أو خلطت بغيرها مع أنه أجود أو أرجع، فإننا نقول بالرد ونوجب على من فعل ذلك ضمان النقص إن وجب، ونلزمه بالدفع من امتنع في الأجود والأحسن، لأنه هو الذي فرط وهو الذي ضيع ماله. هذا إذا كان الخلط للمغصوب من جنسه وهو الذي يمكن أن تخرج منه قدر المغصوب منه، فمن غصب صاعا خلط منه صاع، من غصب صاعا وخلطه بصاع من بر ممكن أن تخرج من اثنين صاعا واحدا، ولكن الإشكال إذا حصل الخلط لطعام لا يمكن الخلط فيه، فمن أخذ السمن واستهلكه في الطعام أو أخذ الدهن ولته في السويق أو نحو ذلك لا يمكن أن ترد السمن إلى حاله ولا يمكن أن ترد السويق إلى حاله، فحينئذ يحكم بأنه يلزمه ضمانه مثل العين التي أتلفها. هذا حاصل ما يقال في مسائل الخلط. والخلاصة أنه إما أن يخلط على وجه يمكن التمييز، والحكم حينئذ يطالب الغاصب بالتمييز وعليه مؤونة التمييز إن كان في ذلك كلفة ومشقة. الحالة الثانية أن يخلطه بشيء لا يمكن تمييزه، فإما أن يخلطه بشيء من جنسه كزيت لزيت وبر لبر وتمر بتمر، فنقول له حينئذ إن كان أجود أو كان مثليا لزمك أن تدفع مثله، ثم يكون النقص على الغاصب لأنه اعتدى بغصبه ولا حق له في ذلك. وأما إذا خلطه بالأرض ردت العين أو قدرها إلى صاحبها ولزمه ضمان النقص. وأما إذا خلطه بغير جنسه فاستهلكه حتى خرج عن مادته الأصلية، فإنه حينئذ يحكم بضمان مثل العين التي أخذها. في جميع هذه الأحوال لو رضي صاحب العين وقال رضيت أن أصير شريكا له وأكون معه في المال وتراضي على شيء، فحينئذ تنتقل المسألة صلحا ولا إشكال في ذلك، لأننا بينا أن كلام العلماء في حال الخصومة والمراد به بيان حق كلا الطرفين دون نظر إلى تراضيهما، وهو الذي يحكم به في القضاء سواء رضي الخصمان أو لم يرضي. نعم.
وإن خلط بما لا يتميز كزيت أو حنطة بمثلهما،
وإن خلط بما لا يتميز كزيت وحنطة بمثلهما، فأن يأخذ لترا من الزيت فيمزجه بلتر آخر من الزيت كزيت الزيتون أو زيت البركة حبس البركة أو زيت السمسم أو نحوها من الزيوت ويخلطها بمثله، فهذا مثل ما ذكرناه. أو الحنطة فإن خلطها بالأجود أو المثلي فلا إشكال، والغرم عن الغاصب وهو متحمل المسؤولية النقص الداخل على ماله، وإن خلطها بالأدنى فحينئذ يلزمه ضمان النقص. نعم.
أو صبغ الثوب،
أو صبغ الثوب، هنا الحقيقة مثل صبغ الثوب تعتبر من إدخال العين التي لا يمكن فصلها غالبا إلا مع الحرج أو مع الإضاعة للمقصود. في القديم كانوا يعني كان الناس كانت الأحوال للناس ضيقة، ولم يكن القماش بالسهولة التي تتيسر للناس الآن، فإذا أخذ ثوبا ربما يلبس الثوب هذا 4 سنوات ويبقى معه، ففي السنة الأولى يلبسه أبيض مثلا، في السنة الثانية يصبغه أزرق، في السنة الثالثة يصبغه بشق ثالث، وهذا لا يضرهم، هذا يدل على البركة التي كانت في أمواله، كان الشيء يبقى، هذا دليل على كثرة البركة في الأشياء. ولذلك أخبر صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان تنزع البركة، وأنه إذا نزل كما في الصحيح المسلم أنه إذا نزل عيسى عليه السلام في آخر الزمان أنه توضع البركة في الأرزاق والأقوات، حتى إن الشاة الواحدة يطعمها 40 رجلا على شاة واحدة، وهذا من البركة، يعني كانوا في القديم يصبغون الثياب، وصبغ الثوب للحاجة لأنه لا يستطيع أن يبقى به على لون واحد فيصبغه للحاجة، فإذا صبغ الثوب فمادة الصبغ ستدخل داخل الثوب ولا يمكن فصل مادة الصبغ على الثوب إلا إذا كان رد الثوب إلى حالته اللون الذي كان عليه بالصبغ الثاني فهذا شيء آخر، فلا يمكن يعني فصل الثوب إلا بعض العلماء قال يمكن في بعض الأحوال بمشقة وعناء وفيه كلفة على الغاصب، فمن أهل العلم من قال إذا غصب ثوبا وصبغه يلزم الغاصب بقلع الصبغ يلزمه ذلك، ومنهم من قال لا يلزم بذلك ويأخذ الغاصب ثوبه، فإذا أخذ الثوب مصبوغا إما أن تنقص قيمته بسبب الصبغ وإما أن تزيد قيمته بسبب الصبغ وإما أن يبقى على قيمته التي كان عليها، إذا نقصت القيمة نقول للغاصب ادفع النقص، فمثلا لو كان يباع ب50 ريال بدون صبغ ومع وجود الصبغ يباع ب25 نقصت النصف فيلزم بضمان نفس قيمته، وإذا كان الصبغ يزيد في القيمة أصبحت قيمته 100 أو أكثر فإنه يملكه الغاصب ولا شيء يملك المنصوب منه ولا شيء للغاصب، وأما إذا ساوت فلا إشكال إذا بقي على قيمته فلا إشكال. نعم.
أو لست سويقا بدهن أو عبده،
أو لست سويقا بدهن غصبه، أو غصب السويق ولدته بدهن من ملكه، فالحكم مثل ما ذكرنا إما أن يزيده ينقص أو يساويه. نعم.
ولم تنقص القيمة ولم تزد فهما شريكان بقدر ما ليهما فيه،
بقدر قيمة المالين، العلم اختار المصنف رحمه الله يدخلان شريكان في المالين بقدره، فصاحب الصبغ إذا كان صبغه يعادل 7 قيمة الثوب فله 7، وإن كان الصبغ يعني زاد قرابة الثلث فله 3، والعكس أيضا إذا كان لصاحب الثوب هو المقصود منه حقا يكون استحقاقه بالقدر، يفصل في المسألة على نفس التفصيل الذي ذكرناه في الحقوق. نعم.
وإن نقصت القيمة ضمنها،
وإن نقصت القيمة ضمنها، لأن نقص القيم نقص القيمة إذا كان بسبب الغصب يعني نقص القيمة ترى يكون بسبب السوق وهذا لا نتكلم فيه لأننا بينا أن غلاء سعر المغصوب أو نقص سعر المغصوب هذا ليس من دخل الغاصب ولا يتحمل الغاصب المسؤولية لأن هذا من قدر الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى بحكمته يرفع يتأذن برفع الأسعار وغلائها ويتأذن برخصها على ما يشاء سبحانه وتعالى، ليس للناس هذا دخل ولا يلام الناس هذا، فالغاصب إذا زادت القيمة ليس بملام وإذا نقصت القيمة فليس بملام لأن هذا ليس من يده وليس من صنعه وليس له فيه تأثير ودخل. نعم. وقد بينا أن هذه المسألة إجماعية وأن الذي خالف فيها هو الإمام أبو ثور إبراهيم خالف بن يزيد الكلبي رحمه الله، وكان يقول يلزمه ضمان النقص الحاصل بالأسواق، وبينا أن هذا القول ضعيف ولا يستبه ولا عمل عليه. نعم.
وإن زادت قيمة أحدهما فلصاحبه،
فإذا دخل شريكين في الثوب أو في السويق وغلت القيمة لأحدهما فأصبح مثلا الصبغ الذي صبغ به الثوب غاليا وارتفعت قيمته فإنه يكون الغلاء من حظ الغاصب ويدخل الغاصب في الشراكة بحسب القيمة التي زادت لصبغه، وكذلك أيضا لو لدت السويق الدهن مع السويق فلو غلى سعر الدهن كان للغاصب ولو غلى سعر السويق كان الغلاء لصاحب العين المصبوغة، يفصل فيه على حسب، لأن فقه المسألة فيما ذكرنا أن الغاصب له حق والمصبوغ منه له حق، فإن كان الغلاء للعين المصبوغة فهو حق لصاحب العين المصبوغة ويحسب من قيمة العين، وإن كان الغلاء للشيء الذي أدخله الغاصب فهذا حقه ويضمن له حقه، فترد للمغصوب من حقه بتقدير قيمة العين المغصوبة وترد للغاصب حقه بتقدير قيمة الشيء الذي أدخله وخلطه مع المغصوب حتى ولو كانت القيمة غالية يستحق قدر ماله إذا كان شريكين
وحكم بالشراكة على ما اختاره المصنف رحمه الله.
ولا يجبر من أبى قلع الصدغ.
ولا يجبر من أبى قلع الصبر، هذه مسألة خلافية، بعض العلماء يجبره ويقول إذا سمحنا شخص له ثوب فأخذه غاصب وصبغه بلونه، بعض العلماء نقول لما جئنا للغاصب للمغصوب منه وقلنا له هذا ثوبه، قال ثوبي أبيض، قلنا الغاصب تصرف فيه وصبغه، قال لا أقبل، لا بد أن يرضي ثوبي كما كان. في هذه الحالة صاحب الحق يطالب برجوع العين كما كان، وفي طبيعة الحال يكون من الصعوبة، بعض العلماء يقول يتعذر في مثل هذا وقد يكون في إتلاف الثوب، فلا يقال ولا يجبر الغاصب على قلع الصدر. واختلفوا في التعليل، منهم من يقول لأننا إذا أجبرنا أتلفنا الصبر، وإتلاف المال منهي عنه شرعا وإفساد، لأنه إفساد، فما دام أن الثوب ارتفق وصلح حال الثوب وصار إلى تمام وأفضل فحينئذ نقول له خذ الثوب، وإن كان الصبر أثر في الثوب وأنقص قيمته قلنا له إذن له حقه. أما أن يطالب بقلع الصبر ويصبح الأمر أشبه بالإضرار بالغاصب ويقول لابد أن يقلع الصبر عن ثوبي لأنه إذا قلعت الصبر عن الثوب ربما أضر بالثوب فتصبح عليه كلفة القلع وكلفة النقص الذي يحدث في الثوب بعد القلع، وحينئذ يكون الضرر أكثر مع إتلاف الصبر، فهناك أكثر من مسألة، فقالوا لا نأمر بهذا. ولهذه المسألة نراعي منها، لو أن رجلا عنده أرض زراعية اغتصبها شخص ثم حفر فيها بئر من مصلحة المزرعة وجود البئر، فلو أن هذا البئر الذي احتفظ قال صاحب الأرض ما أريد، ظاهر الحال يدل على أن مصلحة المزرعة في البئر، فأصبحت المسألة مسألة إضرار بالغاصب، وأصبح شيء من التعنت شيء من الأذية. في بعض العلماء يقول لا يطال، لا يلزم الغاصب برجمه، إن كان بعض العلماء يقول يلزم برجمه، لكن كلف المسألتين، وإن كان مسألة الصبغ أقوى من مسألة البئر، لأن مسألة الصبر فيها إتلاف للثوب وضرر على الثوب وإتلاف للصبر نفسه، فأصبح إتلافا للعين وإتلافا أيضا بالمنفعة الموجودة في العين دون وجود مصلحة. وعلى هذا قالوا لا يجبر، لا يجبر على قلع الصبر. نعم.
ولو قلع غرف المشتري أو بناؤه لاستحقاق الأرض رجع على بائعها بالغرامة،
هذه مسألة تعم بها البلوى، وهي أن يشتري شخص من آخر مزرعة أرض زراعية وتبقى هذه الأرض مدة من الزمان ويتبين أن الأرض ليست ملكا للبائع وأنها ملك لشخص آخر، فالأرض أخذها ميتة فأصبحت حية بالزرع، أخذها بوار فبنى فيها واستحدث فيها، فحينئذ الأرض ليست ملكا للبائع، وإذا لم يثبت للبائع لا تثبت يد البائع فمعناه أن المشتري لا تثبت يده، فتنتقل الأرض للمالك الحقيقي، فقال المالك الحقيقي أريد أرضي، فسنقلع غرف المشتري وسنأتم أبنيته التي بناها، فالسؤال من الذي يتحمل مسؤولية الضرر المترتب على هذا الخطأ؟ طبعا المسألة لها صور، تارة يكون البائع الأول غاصبا للأرض ويبيعها لشخص ثم يتبين أنه غاصب فيطالب صاحب الحق ويثبت له قضاء فلا إشكال، وقد تقدمت مسألة بناء الغاصب، خاصة إذا اشترى منه الشخص وهو يعلم أنه غاصب، لكن إذا كان الشخص لا يعلم وجاء إلى أرض وأحياها وبعد ما أحياها وزرعها باعها على شخص استخرج لها الضكة وباعها على شخص مثلا بمئة ألف، أخذها الشخص الثاني فأحدث فيها بناء وأحدث فيها غرفا جديدا حتى أصبحت مثلا بخمسمائة ألف، ثم تبين أن من الأرض صكا أقدم من هذا الصك الذي بيعت الأرض به، فالسؤال من الذي يتحمل مسؤولية الضرر الذي سيقع على هذا الاستشقاق؟ الجواب يطالب المشتري بقلع غرفه ويطالب بهدم بنيانه وإعادة الأرض كما كان، ثم نقول له تأخذ قيمة ما دفعت الذي هو قيمة الأرض وتطالب الذي باعك بدفع قيمة الكلفة التي تحملتها في نقل الغرف وكذلك هدم البناء، فيكون المتحمل من المسؤولية البائع الأول، لأن البائع الأول كما أن له ربح الأرض كذلك عليه غرمها وخسارتها، والمشتري اشترى على أنه على أن يده يد مالكة، وإذا تبين أن يده ليست في يد مالكة فحينئذ يضمن هذا التفريط في معرفة حقوق الناس، ويضمن هذا التفريط في الاعتداء على أمواله إن كان مشتريا. هذا بالنسبة إذا كان البائع والمشتري واحد، لكن لو فرض أن خمسة أشخاص تناقلوا هذه الأرض، فالأول باع بمئة ألف، ثم اشترى شخص ثاني بعده ثم ثالث ثم رابع ثم خامس، فالخامس إذا طولب بهدم بنائه وقلع غرفه ننظر في الضرر الذي ترتب على هذا الهدم وعلى هذا القلع، لو كان يساوي 200 ألف نقول له ترجع بها على من باعه هو البائع الرابع، ثم البائع الرابع يدفع 200 ألف للمشتري منه ويرجع إلى البائع الثالث ويقول له تدفع لي المبلغ الذي دفعته لفلان، ثم يقيم الثالث دعوة على الثاني والثاني يقيم الدعوة حتى تصل للأثار الذي غرره الجميع، كل منهم يطالب من غره، ما ينتقل المشتري الأخير إلى البائع الأول مباشرة، لا، لأنه ليس بينه وبين البائع الأول أي استحقاق، إنما استحقاقه الذي وقع الاستحقاق الذي وقع والبيع والمسؤولية تترتب على البائع الذي ابتاع منه واشترى منه، وحينئذ يقول اضمن لي حقي في تلف هذه الأعيان التي تلفت بالهدم أو النقص الذي حصل بنقل الغرف، فلو أنه نقل الغرف ومات، لأن الغرف إذا نقل شيء منه يموت وشيء منه يحيا، فيكون الضمان على الصورة التالية: أولا يتحمل مسؤولية القلع للغرف، فلو كلفه القلع 10,000 ريال يلزمه جفاء وتحسب، ثم 10,000 لو فرضنا نقصان في أعيان المغروشات مثلا بعضها مات بسبب النقل وبعضها تلف أو بعضها ضعف حاله أو تردى نتاجه، كل هذه الأضرار يتحملها البائع الأخير على المشتري الأخير للمشتري الأخير، ثم يطالب البائع الأخير من باعه بضمان هذه الحقوق حتى يتوصل إلى البائع الأول. نعم.
وإن أطعمه لعالم بغصب فالضمان عليه.
وإن أطعم المغصوب لعالم بغصبه، شخص اغتصب طعاما من شخص ثم أخذ هذا الطعام المغصوب وأطعمه لشخص آخر تصدق به، لو أنه تصدق به فما الحكم؟ جاء مسكين وأكل هذا الطعام، قال له هذه صدقة مني لك، فأطعمه لمسكين لا يعلم أنه اغتصبه لا يضمن المسكين، فلو علم المسكين أنه اغتصبه وأكله لزم الضمان للآكل، أما الغاصب لا ضمان عليه، يعني الآكل هو المسكين، أكل مالا علم أنه ليس للغاصب عليه يده، فمعنى ذلك كأنه متعمد أن يأكل مال الأول والغاصب ما أكل، لكن يضمن المسكين للغاصب والغاصب يضمن لصاحب الطعام، أما إذا كان لا يعلم فلا شيء، وإنما يضمن الغاصب. وعلى هذا تأخذ هذه المسألة، مسألة الأطعمة ومسألة الاستهلاك في الحقوق كلها مرتبة على هذا، إذا كان في المنافع نفس الشيء يضمن له، يكون الضمان على العالم إذا علم، وهكذا. لو أن شخص جاء واغتصب عمارة ثم قال لشخص أسكن في هذه العمارة سنة، فجاء وسكنها سنة قل له 10,000 فاستأجرها 10,000 وهو لا يعلم أنها مغصوبة، فلا يضمن المستأجر، لا يضمن المستأجر، فلو تبين أنها مغصوبة أثناء مدة الإجارة انفسخت الإجارة فصحت فيما مضى وبطلت فيما بقي، إلا إذا شاء رب العمارة صاحب العمارة أن يستمر مع المستأجر فلا إشكال. وهكذا بالنسبة للمركوبات ونحوها يكون الضمان على المستأجر، لكن لو علم أن العمارة مغصوبة وأن السيارة مغصوبة وركبها وانتفع بها لزمه دفع الأجرة، ويكون الضمان على العالم كما يكون في الأعيان يكون أيضا في المنافع.
وعكسه بعكسه.
وعكسه بعكسه يعني إذا أكل الطعام من لا يعلم أنه مقصود لا يضمن، وإذا أكل الطعام من يعلم أنه مقصود ضمن. أصلحت المسألة في حال العلم وعدمها وعدمه يختلف الحكم، إن كان الآكل يعلم أنه مغصوب ضمن، وعكسه بعكسه إن كان لا يعلم فإن الذي يضمن هو الذي أطعم وأعطى الغير ذلك الطعام.
قال رحمه الله: وإن أطعمه لمالكه أو رهنه أو أودعه أو آجره إياه لم يبرأ إلا أن يعلم ويبرأ بإعارته. قال رحمه الله: وإن أطعمه لمالكه.
إذا اغتصب شخص من آخر حقا من الحقوق عينا من الأعيان تبقى ذمته مشغولة بهذا الحق وتسقط تبرأ الذمة لأحد أمرين: من ظلم أخاه المسلم فاعتدى على ماله واغتصبه لا يبرأ إلا بأحد أمرين: الأمر الأول أن يرد عين الشيء الذي أخذه إلى صاحبه، جاءه وقال: هذه عمارتك، هذه سيارتك التي أخذتها، خذها وضمن له نقصان. حينئذ لا إشكال على التفصيل الذي ذكرناه. الحالة الثانية أن يسامحه صاحب الحق، يعني صاحب العمارة، صاحب الأرض، صاحب الطعام، قال: قد أبرأته وقد عفوت عنه، فحينئذ يبرأ. لكن هنا مسألة: إذا كان صاحب الحق استسمحه الغاصب فسامحه، قلنا يسقط الحق. لو أنه مات، صاحب الحق مات وجاء لورثته فسأل الورثة أن يسامحوه، كرجل اغتصب أرضا من جاره ثم توفي الجار قبل أن يسامحه، فجاء إلى ورثته ورد لهم الأرض التي اغتصبها أو القدر الذي اغتصبه وسألهم أن يسامحوا فسامحوا، أو قالوا له: قد عفونا عن المال الذي أخذته من أبينا أو القدر الذي أخذته من أبينا وسامحوا. فهل يبقى حق الميت؟ الجواب: اختار طائفة من العلماء أن الميت يكون خصما لهذا الغاصب في المدة التي احتبس فيها حقه عنه إلى أن توفاه الله عز وجل. فلو أنه ظلمه هذه الأرض 10 سنوات فإنه يكون غاصبا 10 سنوات ويلقى الله بمظلمة أخيه ولو سامح الورثة، فإنهم سامحوا في حقهم وليس لهم الحق أن يسامحوا في حق غيرهم. كل نفس لها حقها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله، فجعل التحلل راجعا إلى صاحب الحق الأصلي. لكن بالنسبة للغاصب لا شك أنه إذا سامحه الورثة وسأل الورثة أن يسامحوه في الأمر أفضل وأحسن من كونه يتمادى في الغصب، لكن لا يسقط الاستحقاق الأصلي للمورث وهو الوالد أو الميت، بل يبقى بمظلمته حتى يلقى الله عز وجل بتلك المظلمة. ولذلك يستحب بعض العلماء أن يتصدق عن هذا الميت بعدل حقه، أن يتصدق وينيها صدقة عن هذا الميت بعد حقه، فإذا فعل ذلك فإنه يرجع له الخير، وإن كان سيلقى الله عز وجل بمظلمة أخيه. نعم.
وإن أطعمه لمالكه أو رهنه.
يبقى السؤال: لو أن هذه العين المغصوبة أطعمها لمالكها، فالذي أكل الطعام هو الشخص الذي يملك الطعام المغصوب منه، شخص اغتصب أرضا صاع من الأرض ثم دعا صاحب الصاع عنده إلى وليمة وأطعمه إياه مرة أو مرتين أو ثلاثة، ثم قال له: يا أخي قد ظلمتني مثلا في الأرض. قال: الأرض أكلته، الأرض أخذته وأكلته، فما الحكم؟ الجواب أنه إذا كان لا يعلم لا يزال الصاع في ضماني، ولو أكله المغصوب منه لا يزال في ضمان الغاصب. والسبب في هذا أن يد الغاصب وهي يد الضمان لم تسقط، لأنه لم يعلم الغاصب المقصود منه أن هذا الذي يطعمه مال، إنما دخل في ضيافة ويظن أن هذا استحقاق، فهو يأكل بحق منفصل عن حقه الذي هو واجب عن الغاصب. ولذلك كونه أكل لا يؤثر ويبقى استحقاقه للعين المقصودة، ويجب على الغاصب أن يضمن له المثل إذا أطعمه للمقصود منه. نعم، لمالكه
أو رهنه.
أو رهنه، إذا رهنه لمالكه ولم يعلم المالك أن هذا المال الذي رهنه هو نفس ماله فإنه لا يبرأ، ولأن الرهن طبعا ينتقل عند المرتهن، وبينا في أحكام الرهن أنه يكون الانتقال بالقبض ويصبح الرهن لازما بالقبض، وفصلنا في هذه المسألة. وبناء على ذلك إذا أقبض المالك رهنه، مثلا لو شخص اغتصب من شخص سيارة ثم استدان منه 10,000 ريال وجعل السيارة عنده رهن، فإن هذا لا يوجد أن تزول يد الغصب وتبقى السيارة مضمونة عند الغاصب إذا لم يعلم المقصود منه. أما إذا علم فهذا شيء آخر. نعم.
أو أودعه،
أو أودعه جعله وديعة عنده.
أو آجره إياه،
أو آجره إياه، أخذ منه السيارة واستأجرها للركوب فركبها وسافر بها. نعم.
لم يبرأ إلا أن يعلم،
لم يبرأ الغاصب إلا أن يعلم المالك أن هذه السيارة هي سيارته، ويعلم المالك أن هذا الطعام هو طعامه، فإذا علم المالك أن هذا الطعام الذي يأكله هو طعامه فحينئذ يكون قد أخذ حقه، وإذا علم أن هذه السيارة هي سيارته فحينئذ تبرأ ذمة الغاصب في ضمان إجارتها المدة التي كانت عند المالك، ويكون يده حينئذ على العين المقصودة، فإذا ردها للغاصب يكون هو المفرط، وعلى هذا تبقى يد الغاصب على العين المقصودة. نعم.
ويبرأ بإعارته،
ويبرأ بإعارته، لأن الإعارة تستلزم الضمان وتنتقل يد الغاصب، تصبح العين المعارة كما تقدم معنا في العادية من ضمان الغاصب إلى ضمان المقصود منه، وإذا انتقلت العين المقصودة إلى ضمان المالك حينئذ فاتت يد الغصب وأصبحت في ملك صاحبها، ولا يضمن الغاصب في هذه الحالة، لأنه لا يمكن أن نجمع بين يدين متضادتين في الغصب، فنقول تكون العين المقصودة المعارة في ضمان الغاصب وفي ضمان المالك، لا يمكن هذا، لأنها بالعارية تكون في ضمان المستعير، فالغاص المقصود منه هو مالك السيارة حينما يأخذها عارية سواء علم أو لم يعلم فإنه يكون ذلك موجبا لانتقال الضمان إليه. نقف عند هذا القدر، ونسأل الله العظيم أن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم موجبا للرضوان العظيم. بالنسبة لهذا الدرس يعني سيكون إن شاء الله هو آخر الدروس قبل الإجازة، وإن كان بعض الإخوان يرغب أن يكون الأسبوع القادم في درس فالأمر إليكم، بالنسبة لي ليس من عندي أي حرج سواء يوجد الدرس أو لا يوجد، فإذا كان هناك يعني الأكثرون يرغبون في بقاء الدرس فسيستمر الدرس، وإن كان في مشقة ورأيتم أن يؤخر الدرس إلى ما بعد الاختبار فالأمر واسع، فالحق لكم أنتم الذين يرغبون في إيقاف الدرس الأسبوع القادم يرون فيه من أجل الاختبارات من أجل إخوانهم لو يرفعون أيديهم حتى نعرف يعني هل الأكثرية يرغبون في بقاء الدرس أو عدم بقاء، فالذين يرغبون يرفعون أيديهم. ما في شيء يا إخوان، هذا أمرهم شورى، ما تشاور قوم حتى لو ترفع يدك وأن تعلم أنك ترفق بأخيك المسلم وتقصد خيرا فأنت مأجور، يعني الإنسان وإذا بقي فالأمر إليكم. بسم الله، الذين يرغبون في إيقاف يرفع يده، ما شاء الله كثير جدا. العموم على هذا أنا عذرت إلى الله، ظهر من بقاء الدرس على ما الأصل بقاء مكان على ما يحتسبون لإخواني، أسأل الله أن يجعل للإخوة الذين يكون عندهم اختبارات معينا منهم وظهيرا، أسأل الله عز وجل. أهنيكم بهذا، الإنسان لا يمكن أن يبارك لطالب العلم في علمه إلا إذا ضحى، وإذا ضحيت بحوائجك وضحيت بمصالحك وضحيت بالأشياء التي تستفيد من هذه الدنيا كلها من أجل هذا العلم، ذكر الله علمك وبارك فيه. وكان العلماء رحمهم الله يقولون مطلع أن يذهب الإنسان في هذا العلم أيا كان هذا السعد، فقد يوافق الدرس مصلحة من مصالحك تستطيع أن تؤجلها لكن ترى أن العلم أحق، ترى أن العلم أولى، وتقدم على حلق العلم وأن تشتري رحمة الله عز وجل، وما يدري في قبل ما مجلس واحد يدخلك الله به الجنة، ما يعلم الإنسان. العبد أدخل الله عز وجل عبدا فتقلب في الجنة في غصن الشوك، زحزحه عن طريق المسلمين، رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقلب في الجنة بهذا الغصن. فكيف بمن يحفظ العلم من أجل أن يسد ثغور الإسلام؟ وليس هناك أعظم أجر في المصالح مثل المصالح العامة، وهي التي يكون نفعها متعد إلى الغير، لأن الذي زحزح غصن الشوك عن الطريق قصد مصلحة المسلمين العامة، فجعل الله أجره أعظم وثوابه أجل. فكيف إذا كانت المصلحة العامة في العلم والدين الذي هو أعظم ما يكون وأفضل ما يكون؟ فأسأل الله العظيم أن يجعل لنا ولكم الأجر، وأن يجعل ما تعلمناه وعلمناه خالصا لوجهه الكريم. ثانيا، أحب أن ننبه على أمر في الحقيقة هو يقع في الدروس، وكثير من الإخوان يعني حصل عندهم نفس، حتى أن البعض يخطئ في بعض طلاب العلم، والحقيقة ليس هناك مجال للتخطئة. فالبعض يلاحظ أن بعض طلاب العلم أنهم عقد الصلاة وعقد التسليم يقوموا مباشرة لحلق العلم، وهذا في الحقيقة ما في أي عذر ولا في أي ضرارة، بل هذا يزكي طالب العلم ويرفع قدره ويشرفه ويعظم لله عز وجل به أجره، لأن مسألة الحرص على القرب للاستماع ومن أجل أن يفهم أكثر ويعي أكثر ويتمكن من السؤال إذا أشكل عليه الأمر ويتمكن من السؤال بعد الصلاة، هذه كلها لا يقصد بها طالب العلم أنه يتقدم لأجل مصلحة دنيوية أو شيء، إنما يتقدم من أجل قال الله قال رسول عليه الصلاة والسلام. ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله أن الصحابة رضوان الله عليهم كان أعظمهم خيرا وبركة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. أما مسألة الاقتتال والانتشام، النصوص في هذا واضح. أولا، قيام بعد الصلاة مباشرة ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بمجرد ما صلى صلاة الفجر قام فزعا إلى بيته. لما قام عقد الصلاة مباشرة لم يقل أذكار الصلاة ولم يعقد عليها، من أجل مصلحة معينة موجودة في بيته، دنانير كانت موجودة والحديث الصحيح. قالوا يعني يقول العلماء أن هذا ترك فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذكر المعتاد لوجود العذر. فانظر رحمك الله، طالب علم يقوم من مقامه مباشرة من أجل العلم لمصلحة معينة لا يتكرر منه ذلك، لم يفعله إلا لعذر وهو العلم. الصحابة رضوان الله عليهم ثابت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حلق الحلاق في صحة حديبية كادوا يقتتلون عن حلاقه، الصحابة يقتتلون كادوا يقتتلون وهم يحلقوا رؤوسهم. فكيف إذا ازدحم طلاب العلم من أجل أن يسمع قال الله قال رسول، تجعل منكر وتجعل خطأ وتجعل أمر ما هو انضباط، هذا أمر انبعاث. من قال هذا الكلام؟ من يستطيع أن يجعل إنسان يشتري رحمة الله ويتخور في رحمة الله عز وجل؟ لكن لا يسيء إلى غيره، لا نقول لهم يزدحمون ويقتتلون، لا، نقول إن ازدحامه من أجل العلم ومن أجل أن يعي ويسمع. في بعض الأحيان كنا مع مشائخنا رحمة الله عليه ربما يسبقنا الشخص والشخصين، ما نسمع الفتوى ولا نسمع السؤال ولا نسمع الجواب، لو تأخرنا بعض الأحيان ثواني يسبقنا عوام. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشد أن يليه أولو الأحلام، وكان يشد أن يليه من يعقل عنه عليه الصلاة والسلام. ما نسبب أشياء مخصوصة في مسألة الازدحام ومسألة التقدم حتى في صفوف الصلاة، يعني حينما يوجد صف، الصف الأول معروف مكانه، معروف من الذي فيه، وإذا تقدم الشخص الشخصين لضرورة الازدحام هذا ما يسبب، لما يأتي ويتقدم الشخص الشخصين أمام الصف الأول. أسألكم بالله، حينما يتقدمون يتقدمون من أجل العلم العبادة أم من أجل العلم؟ أجل العلم، لأن بعد الصلاة يريد أن يسمع خطوة، يريد أن لأنه مسؤول أمام الله عز وجل عن هذا العلم. الطلاب العلم الذين تفرغوا للعلم فرض عليهم أن يتعلموا، وفرض عليهم أن يضبطوه، وفرض عليهم أن يكونوا على إلمان تام به. وقد تفوت المسألة الواحدة بسبب التأخر، ولا يزال الرجل يتأخر حتى يؤخر الله، حتى كان بعض مشايخنا رحمة الله عليهم يكره الشخص أن يجلس في طرف المسجد، يعني مثلا الحلقة موجودة هنا ويجلس يستند إلى الجدار إلا إذا كان عنده عذر. البعض يقول ما أحب أن يكون أحد بجنبي يشلش عليه ويقصد الخير، لكن الأفضل والأكمل أن تتخوض رحمة الله. ولذلك تجد طالب العلم اليوم الأول في الصف السادس، اليوم الثاني في الصف الرابع الخامس، الثالث الثاني، حتى يصل إلى أقرب الناس. يقول أنس رضي الله عنه وهو يفتخر بهذه المنزلة: لقد كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت ناقته يمسني لعابها أسمعه يقول لبيك حجة وعمرة. أنا الذي يشكل عندي كيف نجعل المعروف منكرا؟ لماذا نجعل حرص طلاب العلم؟ الحمد لله الذي ما أماتنا حتى رأينا بأننا عيننا من يحرص على هذا العلم، والله نعمة وفخر. الإمام مالك رحمة الله عليه سقطت عمامته أكثر من 3 مرات وهو على باب مشاعره رحمة الله عليه يزدحمون من أجل رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ما أحد يلوم، ويل للإنسان الذي جعل أوراق طلاب العلم أمامه، يتبع أوراق طلاب العلم يتلبهم، يأتي عامي جنس جاف ما يعرف عنه شيء يدخل يقول إيش هذا الإزعاج، لأنه ما يعرف، ما يلام لأنه ما يعرف ما الذي تخاض من أجله، يخوض العبد من أجله في رحمة الله عز وجل. فنحن إذا ما أصبح المعروف فيه منكر ومنكر معروف ما يلام طالب العلم على هذا، ولا يمكن أن ينتقص، ولا يمكن أن يقال هذا ما هو انضباط، لأن هذه مسائل خاصة. في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا توضأ يقتتل الصحابة على وضوء. إيش معنى يقتتل؟ يقتتلون على وضوءه وهم يريدون فضلة وضوءه، لأن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم لمكان المعجزة ولم يشاركه أحد. لكن نحن نقول إذا كان الصحابة يبحثون عن قطرات الماء من وضوء عليه الصلاة والسلام، فكيف بمن يبحث عن قطرات العلم التي يحيا فيها ويشي بها الأمة؟ كيف من يتخوض رحمه الله عز وجل وهو يبحث عن هذا العلم ويريد أن يسمع كلمة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ ومسألة الازدحام من أجل السماء ومن أجل رأينا هذا من جالس شائفنا، والله لقد كنا الله لا يجعل افتخارا أو رياء أو سمعة، والله لقد كنا نجد في نفس النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، وكان يوافق رمضان، كان الوالد رحمه الله عليه له 4 دروس متواصلة بعد صلاة العصر، كان طبعا عقب الفجر وعقب الظهر وعقب العصر، لكن أشدها الدرس الذي بعدها آخر النهار في شدة الصيف، وتجد درس صحيح مسلم ما يعقب درس الترغيب والترهيب، ما يعقب درس السيرة، وكل درس من هذه الدروس، لأن تعرفون بين المغرب والعشاء بين المغرب والعصر في الصيف طويل وقد يصل إلى أكثر من 2 ساعة، فتجد والله كنا نزحم، وإن الشخص يعني يكاد في بعض الأحيان يضع الإنسان رائحة النتن مع الحر الصيف والصنان، تجد الإنسان يكاد يتذمر مع شدة الصوف، حتى إن الإنسان أحيانا مثل الزبد على فمه من المشقة. ما ينقص طالب العلم، كنا نزدح من الشخص بعضنا على بعض، وأقسم بالله أن كان الرجل يضع على رجلي حتى في بعض الأحيان تنفك ركبتي ما أستطيع أن أخذ. ما ينقص هذا طالب العلم شيء أبدا، ولا أحد يلوم أحد، لأن طلاب العلم بينهم من المحبة والمودة، ما يسامح لي أخاه ويتجاوز عنه ويحس أنه إذا نافس يناس في الجنة عرضها كأرض السماء والأرض، ناس برحمة الله عز وجل يتمنى الخير لأخيه. فالذي يهمني أن لا نجعل المعروف منكرا. ومسألة السنة الراتبة بعد صلاة المغرب، طال هناك من العلماء بعض العلماء يرى أنه لا بأس تأخير سنة المغرب إلى بعد العشاء، خاصة أن المغرب والعشاء كالصلاة الواحدة، ويرى أنها سنة بعدية، ولو وقعت بعد العشاء هي لحكم السنة البعدية. هذا مذهب بعض العلماء، أنا لا أفتي بهذا وأرى السنة هي الأصل، لكن لو أن طالب العلم تأول القرب للعلم فهل الأفضل سنة ليست بواجبة أم علم فرض عليه؟ أيهم الأولى؟ أن يقرب ويقرأ ويقترب ويستمع. ليست القضية وجود السماعات وجود الميكروفونات، وجود السماعات والميكروفونات لا يسوي بين الناس، وإلا لستوى من بخارج المسجد ومن بداخله، والذي بداخل المسجد الأقرب أعظم أكثر من الأبعد، لأن الأقرب هو الذي يبكر. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم الناس أجرا في الجمعة من بكر إليها، لأنه بكر للعلم. لماذا جعلت فضيلة الجمعة؟ فضيلة الجمعة الخطبة، والخطبة لا تقوم إلا عن علم، عن الوحي، عن قال الله قال رسول عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أننا يعني ما قلنا هذا، كم من مرة وأجد بعض الإخواني تكون من المحاضرات وأسكت عن هذا الأمر، ولكني وجدت الأمر يعني تجاوز الحد إلى درجة اتهام طالب العلم بأنه غير منضبط، أو حتى بعض طلاب العلم يظن أن هذا يجري بطلاب العلم. لا والله أبدا ما يجري بطالب العلم، ولا أشك أنه يرفع قدره ما اتقى الله عز وجل وفعل ذلك لوجه الله وابتغاء مرضات الله، لا رياء ولا سمعة، ولم يضر بإخوانه. وإن حصل من إخوانك لك ضرر فأحسن الظن بهم وتتسع صدور بعمل الإخطاء البعض. فهذا الذي أشد أن ينبه عليه أنه لا يكون هناك فهم خاطئ لمسألة حرص طلاب العلم على التذكير ومحبتهم الخير. نحمد الله ونشكر الله نحمد الله ونشكر. كم ترى أعيننا أن الناس يقتتلون وهم يشترون الخبز ويشترون الطعام ويقفون بالساعات الطويلة وتجد الرجل يدخل المسجد وينتقد طلاب العلم وهو يرى بأم عينيه من يدحن على خبز كثرة خبز ما ينتقد ولا يلوم بل يذهب ويقف معه ولا يعد أن هذا ينقص بشيء لأننا في زمان أصبح غربة غربة للحق وأصبح الكل غريب. فأقول الله الله في أعراض طلاب العلم ينبغي علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى ما دام طالب العلم عنده تأويل وعنده حجة فإنه لا يلام على ذلك. وأسأل الله العظيم أن يبارك لنا ولكم فيما تعلمناه وعلمناه من هنا السداد والرشاد. الله تعالى
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ وأجزل لكم المحوبة والأجر. فضيلة الشيخ إذا خلط مالا غضويا كالبر بما هو أرضى أو العكس وتصالح على الصاع بصاعين من المخلوق فما الحكم وأشافكم الله؟
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فإذا وقع الخلف جرت عليه أحكام البيع فيجب التماثل ويجب التقابض ولا يصح أن يكون أحدهما أزيد من الآخر لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت في حديث الأصناف وفي الصحيحين من حديث عمر وابن سعيد الخدري وغيرها من الأحاديث التي دلت على وجوب التماثل في المطعومات إذا كانت من أصناف الربوية. فيجب التماثل ويجب التقابض والله تعالى أعلم.
أسألكم فضيلة الشيخ أشكل علي تضمين الغاصب إذا تلفت العين ولو بآفة سماوية وعدم تضمينه عند نقص قيمة العين أسألكم الله.
بالنسبة للتضمين الأصل في يد الغاصب أنها يد معتدية وحينئذ هناك فرق بين التلف الذي يقع على اليد المعتدية متعلقا بالعين والتلف الذي يقع متعلقا بالأحوال. فغلاء الأسواق ورخصها متعلق بالأحوال. العين هي العين والعين موجودة كما هي والذي رده الغاصب هو عين المال لكن الآفة السماوية ما رد عين المال لأن التلف وقع على العين ووقع على الذات. وفرق بين نقص الأحوال النقص التابع للأحوال والنقص المتعلق بالأعيان لأنه إذا نزلت الآفة السماوية على العين المقصودة تضررت العين أو لا تضررت العين ونقصت العين. فنقول إخراجك للمغصوب يوجب ضمانة وحينئذ تلزم بالضمان. بناء على ذلك في فرق بين غلاء الأسعار ورخصها لأنه أحوال وبين الآفة السماوية لأنها ضرر بالذات. الحقيقة لما تقول الشريعة أو تحكم الشريعة بكون يد الغاصب يد ضمان أصل شرعي وصحيح لأن النبي قال على اليد ما أخذت حتى تؤديها على اليد ما أخذت حتى تؤديها. وإذا كانت العارية التي هي أخف من الغصب مضمونة فكيف بإنسان يعتدي ويقصد. لكن على طالب العلم أن ينتبه أنه قد توجد بعض الأحوال الغريبة التي هي نذر أحوال لا تقدح في الأصل العام لأنك ما تجي تلغي يد الغاصب المعتدية من أجل آفة سماوية لأنه ربما يخرجها يتلفها غيره. من الذي أخرجها؟ من الذي تحمل مسؤولية الإخراج؟ فيد الغاصب يد معتدية وتتحمل مسؤولية النقص المتعلق بالذات كما ذكرنا دون النقص المتعلق بالأحوال مما هو من قدر الله عز وجل كالغلاء والرخص. الله تعالى
أسابقكم الله. فضيلة الشيخ شريك باع أرضا زراعية دون علم شريكه وكان قد استفاد من محصولها قبل بيعها فماذا للشريك الثاني؟ هل نصف المبلغ المباع فقط أم له المطالبة بفوائد المحاصيل؟ أسابقكم الله.
إذا اشترك الاثنان في عين فإنه تكون العين بينهما بقدر الشراكة فإذا كانت مناصفة فإنه يستحق نصف القيمة ويستحق أيضا نصف المحاصيل التي نشأت وترتبت ربحا ونتاجا من العين المشترك فيها فهو يستحق لا شك يستحق بقدر حصته من الشركة قلت أو كثرت، وأما بالنسبة إذا باعها دون إذن شريكه فهذا يختلف. بعض الأحيان يكون هناك ما يوجب التفويض فيصح بيعه، وهناك أحوال تكون الشركة فيها في الاستحقاقات يجب أن يرجع إلى شريكه ويستأذنه فيصح البيع في مالي ولا يصح في مالي شريكه. وبناء على ذلك يفصل في مسألة صحة البيع وعدمه بين الشراكة التي يقصد بها المنافع وبين الشراكة التي تقتضي التفويض من كل وجه، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إن رد المقصود معيبا وزال عيبه في يد مالكه وكان أخذ الأرش، فهل يلزمه رد الأرش على الغاصب؟ أثابكم الله.
لا يلزمه، لأن العبرة بحال الأداء لا بما يطرأ بعد ذلك، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إن نعمة النظر من أجل نعم الله، وإن الله يثيب من غضت عينه عن محارم الله، فكيف يمكن الفوز بهذا الأجر خصوصا من ابتلي بالنظر إلى ما حرم الله؟ أفاقكم الله.
لا يوفق الإنسان لحفظ جوارحه عن حدود الله عز وجل إلا إذا عصمه الله بعصمته، فحفظه الله سبحانه وتعالى فصانه عما يغضبه جل شأنه وتقدس أسماؤه. ولذلك ينبغي المسلم دائما أن يسأل الله الحفظ، ومن أعظم ما يكون به الحفظ أن يستعيد بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. فأول ما ينبغي على الإنسان أن يسأل الله العافية في سمعه وبصره وجوارحه. ثانيا أن ينظر إلى نعمة الله الذي نور بصره وأطفأ بصر غيره، ولو أطبق الأطباء الدنيا على أن يعيدوا هذه النعمة لمن فقدها ما استطاعوا إلى ذلك السبيل. ولذلك احمد الله سبحانه وتعالى الذي أنعم عليه هذه النعمة، وأن يعلم أنه مظلوم فيها، وأن من شكر الله عز وجل أن يحفظ هذا البصر عن أمراض المسلمين وعن أعراض المسلمين. فإذا وفق الله هذا الاستشعار وعرف قيمة نعمة الله استحيا وانكسر، وهذا من صلاح القلب، لأن القلب إذا صلح أسرع على الجوارح، ولا يصلح القلب بشيء مثل الإيمان بالله والنظر في نعم الله عز وجل. كذلك مما يعين على غض البصر وحفظ عن حدود الله عز وجل الأخذ بالأسباب، ومنها البعد عن الأماكن التي فيها فتن، والأماكن التي يتعرض الإنسان فيها للنظر إلى ما حرم الله، فيحفظ بصره أو يحفظ نفسه عن حضورها وشهودها والنزول فيها حتى يحفظ الله عليه دينه. فإنه ما من نظرة إلى حرام إلا ولها أثر في القلب، كما أخبر صلى الله عليه وسلم، فإنه توجب النكتة في القلب حتى يصبح القلب والعياذ بالله أسودا نجبادا كالكوز مزخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشهد من هواه. ولله عقوبات النظر إلى محارمه، فإنه ربما ابتلي الإنسان بالعمى على صراط جهنم والعياذ بالله. على الإنسان أن يحفظ بصره. كذلك من العواقب الوخيمة للنظر في المحارم أن الله سبحانه وتعالى يفقد صاحبه نور البصيرة التي هي الفراسة، فيصبح الأشياء عنده مستوية، والمؤمن له فراسة لا تخطئ غالبا، لأنه إذا حفظ جوارحه حفظه الله عز وجل وصانه وبارك له في جوارحه. كذلك أيضا ينظر إلى حسن العاقبة، فإنه إذا غض بصره عن حرمات الله عز وجل أعظم الله له محبته، فما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه. ومن الإيمان بالله ترك الشيء لله إذا كان تركه يرضي الله، فهذا من دليل الإيمان. ومن صدق الإيمان ومن اليقين في الله سبحانه وتعالى أنه يأجره، ومن تصديق لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطيع الله عز وجل بكف بصره عما حرم. ومن أعظم ما تكون الطاعة، أعظم ما تكون الطاعة إذا كان تفتنا أشد، فالنظر في الخلوة والنظر في الجمال الفاتن والنظر في العورة الفاتنة أبلغ وأعظم، الغض عنه أعظم، أعظم ثوابا وأجل، خاصة إذا كان في حال الغيب، فإن الذي يخشى ربه بالغيب له مغفرة من الله وأجر عظيم وثواب كبير، وهذه المغفرة والأجر لا يعلم قدره إلا الله وحده. فلربما أعظم الله من نبيه المؤمن الشاب الذي يتيسر له أن ينظر إلى الحرام وهو في صحته وعافيته أو ربما يفتح حتى بنظرته المرأة الفاتنة إليه ومع ذلك يستحي من الله جل جلاله ويؤثر الله سبحانه وتعالى على ما سواه ومع ذلك يؤثر ما عند الله من حسن العاقبة وحسن الثواب فيغض بصره لله وفي الله فيعوض إيمانا بالله وحلاوة يجدها في قلبه من الإيمان بالله سبحانه. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح كل العيون باكية أو دامعة يوم القيامة إلا ثلاثة أعين: عين بكت من خشية الله، وعين سجرت في سبيل الله، وعين غضت عن محارم الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا من الزلل، أن يوفقنا في القول والعمل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.